بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله. هذا الإنسان إذا بصاحب البيت يعتقد فيه الولاية، ولذلك احتفى به احتفاء بالغ، ورجل لما دخل وفوجئ به تظاهر بأنه أدلى أو مجنون أو مأخوذ كما يقولون، فأخذ يركع ويسجد بدون وعي ويذكر كلام كما يقول النحاة جملة غير كاملة، لكن كلمات غريبة، بيض وباذنجان، غير كلمات بيض وباذنجان، بس هو أكلنا بيض، ما ذكر أي شيء، بس هيك خلص كلام. إذن افتتحت كلمة بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، علقت على كلمة الإيمان والتقوى، ولست بحاجة لمثل هذا التعليق. إنما الخلاصة أن الولي لله عز وجل هو المؤمن لله إيمانا جازما بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا، لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالولاية وقد يأتون بأمور خارقة للعادة، فيظنها بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات. وأتكلم طويلا في هذا الصدد، قلنا فكدت، ففوجئت بكلام المضيف رجل عاقل، قال: والله يا أستاذ، نحن كنا نعتقد هكذا مثل ما عم تقول أن الكرامة والولاية هي العمل بكتاب السنة. الشاهد هو الشاهد فيما يحكيه هذا الرجل، كيف صور عقيدته الصحيحة إلى العقيدة الباطلة بمجيء رجل كان من أهل القرية وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك، ليرجع إليهم ويعلمهم خلاف الإسلام، وأن المهابيل هذول أولياء الله، والحجر لما بيعجبها بيفجع. قال: كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام كما ذكر، حتى جاءنا هذا الشيء. قال: فأخذ يحدثنا بذكريات وقصص، تتلخص أن الله عز وجل له أشخاص سره فيهم، إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم، لكن هذول من كبار الأولياء، هذول بتشوفون هنا تاركين الصلاة لكن الصلوات الخمس بيصلوها في المسجد الحرام، هالكرامة لهم. بتشوفون مفطرين عم ياكلوا في رمضان لكن الحقيقة صائمين، أنتم هيك بتشوفون مفطرين من هذه المخاريط والأكاذيب. لكن المهم في القصة الآتي حكاها الشيخ الأزهري للجماعة، فقلب أهل القرية إلى أمثال هؤلاء يؤمنون بالخرافات والأباطيل المخالفة للشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري لأهل القرية في مجالسه: كان هناك فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، كان يحتسب ينزل إلى السوق فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى وقف ذات يوم على عطار وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم، فأنكر عليه فعاد فيه في إنكار المنكر. قال الشيخ الأزهري لأصحابه: فما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى سلب عقله وعاد كأنه بهيمة لا يفهم شيئا، وكان أتباعه وتلامذته من حوله فأخذوه إلى داره وهو لا يعي شيئا كالدابة، لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج، من نسأل، من نطلب معالجة إلى آخره. قال فدلوا على رجل ذو الجناحين وهي تساوي طامتها أو طامتين. ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة، يعني علم الظاهر وعلم الباطن، وهذا من الخصائص التي أدخلت في الإسلام ليتسمى لأعداء الإسلام الهدم من الإسلام باسم الإسلام. شو هذا يا أخي؟ هذا حقيقة، حقيقة شيء والشريعة شيء. شو هذا؟ من علم الباطن، علم الباطن شيء وعلم الظاهر شيء. فدل على رجل ذو الجناحين زعم، فجاءوا إليه وقصوا عليه قصة عالمه، فسرعان ما قال لهم هنا العبرة، ذاك الداعي الحشيش هو رجل من كبار الأولياء، ولذلك فعالمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي. فأنا بجمع بين متناقضات في وصفه بين الولي الحشاش داعي الحشيش، هذه حقيقة أمره، هو ولي هو داعي حشيش، هذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس، لذلك ذو الجناحين نصح رمزة العالم بأن يأخذوه، أن يأخذوه لا يزالون كالدابة إلى ذاك الولي، وإذا ذاك الولي الحشاش إنعم، وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعالمهم ويعتذرون عنه بالنيابة حتى يفي إلى نفسه. وكذا فعلوا، فما كاد يطيب قلب الولي الحشاش على العالم العامل بعلمه، ومثل مكان كان نايم واستصاح. ثم عرف العالم بطبيعة حال مصيبته فاعتذر أيضا هو بدوره للولي الحشاش. هذه القصة حكاها لي صاحب الدار عن شيخهم شيخ القرية، وأن مثل هذه القصص جعلت القرية تؤمن بمثل هذه الطامات وهذه الصعبات. إذن خلاص السلام، التصديق بمثل هذه الطامات والضلالات تصدر من ناس يفعلون شرا لكن هذا في الظاهر، هذا فتح باب لأمثال هؤلاء الناس أنه إذا بعث فيهم الدجال أن يؤمنوا به. لماذا؟ لأنه يأتيهم من كرامات بزعمهم ما حكوا عن أحد من أوليائهم، يقول فلا أمكر إذا تمكر فبتكم كرامي أعظم من هذه، نحن ما نسميها كرامي، هذا أمر خارق للعادة. لكن لما رأينا هذا الرجل يدعي الربوبية، كان ما صدر منه مما هو من خوارق العادات كان ذلك دليلا على أن هذه ليست كرامات وإنما هي مخاريف وتسجيل منه على الناس. إذن الحكم القصد بين الكرامة وبين الأمر الخارق العادي لوقفه للناس هو أن ننظر إلى مصدر، فمن كان مصدره وليا صالحا فهذا يؤمن بكرامته، وهناك كرامات صحيحة وثابتة عن بعض الصحابة وبعض السلف لا ننكرها أبدا، لكن نحن ننكر مثل هذه الكرامات التي هي في الحقيقة إهانات. أما أصل الكرامة فنحن نؤمن بها وهي فصل من فصول الخوارق، خوارق العادات، يشترك في الخوارق الصالح والطالح، والمميز هو العمل الصالح، فمن كان ذا عمل صالح فما صدر منه من خوارق فهي كرامة، ومن كان عمله صالحا فما صدر منه من خوارق فهي ليست كرامة بل هي إهانة. وحسبكم دليل على هذا ما ذكرنا لكم من خوارق العادات التي بنيها الله تبارك وتعالى على يدي الدجال. والآن نقف هنا فقد طال الحديث، ونعيدنا في إتمام بقية الكلام على الفقرات للحديث الدرس الآتي. إن شاء الله. لا نزال في حديث بادئ بالأعمال الستة وشمس ماربها أو الدخان أو الدبيان أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر عامة. تكلمنا على انفصال الثلاث المتقدمة طلوع الشمس المغربية والدخان والدجال، ثم قال عليه الصلاة والسلام أو الدابة، ودابة الأرض هذه التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة لم يأتي في السنة الصحيحة شيء أكثر مما تضمنه هذا الحديث مع الآية المذكورة، وجامع ذلك أنها آية من آيات قيام الساعة. أما ما يذكر في بعض الكتب التي تجمع ما هب وجد من الحديث ما لم يصح منه وما يصح، فلا ينبغي الاعتماد على شيء من ذلك. فهنا مثلا في شرح لترغيب الترهيب في العصر الحديث يذكر أوصافا غريبة بناء على أحاديث ضعيفة، مثلا يقول لها أربع طوائف وزغف وريش وجناحان، وقيل لها رأس ثور إلى آخره. فكل هذا أو كل هذه الأوصاف لا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ألمحت إليه آنفا أنها من أشراط الساعة. من ذلك مثلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ودابة الأرض. أيضا ليس في هذا الحديث أكثر من أنها من أشراط الساعة الكبرى. وفي حديث آخر جاء فيه ذكر طلوع الشمس والدابة جاء فيه هذه الفائدة، قال عليه السلام: فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. فإن طلعت الشمس من مغربها قبل خروج الدابة فخروج الدابة فتوها، أو العكس، إن خرج الدابة قبل طلوع الشمس فعقبها تطلع الشمس من مغربها. هذا كل ما يمكن أن يقال في دابة الأرض، وما سوى ذلك فهو رجم وظن لا يغني من الحق شيئا. ومن هذا القبيل ما يجنح إليه كثيرا من الكتاب المعاصرين أو المفسرين المعاصرين، يفسرون دابة الأرض تفسيرا يتناسب مع ضعف إيمانهم بالأمور الغيبية التي طالما لفتنا النظر إلى أن الإيمان بالغيب هو أول شروط الإيمان، هو أول شيء يدل على أن هذا المسلم مؤمن بالله حقا، لأنه استسلم لخبره الصحيح عنه كتابا أو سنة، ولم يؤلف عقله ولم يتبع هواه، وإنما اتبع النص الذي جاءه عن الله ورسوله. كثير من هؤلاء الكتاب لا يظهر فيهم هذا الإيمان مع الأسف الشديد، ولذلك فهم يميلون دائما وأبدا إلى تأويل النصوص الغيبية التي لا تتوافق مع الحوادث الواقعية، يميلون إلى تأويلها بأمر عادي. فمثلا هذه الدابة، أخرجنا لهم دابة، هذه الدابة قالوا عبارة عن جراثيم، وساعدهم على ذلك أن في الآيات السابقة أكلمهم أن الناس بآياتنا كانوا لا يؤمنون. تكلم الناس فسر التكليم هنا بالتجريح جرح، وهذا صحيح لغة، ولكن علماء التفسير أولا والظاهر من النص ثانيا ليس بمعنى التجريح وإنما بمعنى المكالمة، على أنه لم يفت بعض المفسرين الأثريين الذين يعتمدون في تفسير القرآن على القرآن والأثر الصحيح، الحافظ ابن كثير الدمشقي لم يفته هذا المعنى الذي ركن إليه بعض الكتاب المعاصرين واعتمدوا عليه وحصروا المعنى فيه. تكلمهم يعني تجرحهم، هذا المعنى قد ذكره الحافظ ابن كثير، لكنه قال لا مانع من تفسير التكليم في الآية بالمعنيين كليهما، فهي تكلمهم تكليما وتحدثهم تحديثا، وهي في الوقت نفسه أي تجرحهم تجريحا. فيفسرون الدابة هنا بالجرثوم أو الميكروب، لأن هذا أصبح معهودا معروفا يؤمن الناس به، لا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر. أما أن تبقى الآية وتبقى الأحاديث التي وردت في أشراط الساعة على ظاهرها، فهذا مما لا يتسع قلوبهم للإيمان به. فإلى هذا ننبه بأن هذا من الانحراف الذي أصاب كثيرا من المسلمين القدامى في تأويلهم لنصوص الكتاب والسنة ما دامت بعيدة عن منطقهم الخاص بهم، هذا خروج عن الوصف الأساسي في المؤمن الذي وصفه الله عز وجل في أول سورة الفاتحة، فقال البقرة الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بدابة الأرض ككل أشراط الساعة يجب الإيمان بها دون أي تأويل الذي يؤدي بصاحبه إلى التعطيل، والتعطيل معناه الجحد. فالميكروبات موجودة منذ أن لم تعرف، قبل أن لا يعرف الناس، فكيف يتحدث ربنا عز وجل بأن الله عز وجل يخرج للناس دابة تكلمهم، وهذه الدابة بمعنى الميكروب أو الجرثوم دائما تجرح الناس وتؤذيهم وقد تميتهم. لذلك يجب أن يبقى هذا اللفظ المذكور في الآية وفي الحديث الدابة على ظاهرها، فهي دابة تدب على الأرض. أما الأوصاف التي تذكر كما ذكرنا في بعض الكتب فلا يلتفت إليها لعدم ورود الأثر الصحيح فيها. ثم قال في الخصلة الخامسة من الست، قال عن السلام أو خاصة أحدكم، يعني الموت الذي لا يفر أو لا يستطيع أن يفر منه أحد، فهو خاص بكل إنسان. بادر ستا طلوع الشمس وخاصة أنفسكم، يعني الموت على الإنسان إذا كان يستبعد مثلا لعلامات لم تظهر بعد أن تطلع الشمس من مغربها وأن تخرج الدابة أو الدجال، إذا كان يستبعد هذا هل يستبعد عن الموت وهو أمر لا بد منه؟ وقد كتبه الله عز وجل على كل مخلوق لا سيما من البشر الذين قدر فيهم أن يكون عمرهم من أوساط الأعمار لا يتجاوز 60-70. أيضا على المسلم أن لا يتكل على ما قد يستبعده من خروج الدجال أو الدابة أو طلوع الشمس في مغربها، فأمامه أمر لا مفر له منه وهو خاصة نفسه الموت. لذلك على الإنسان يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل أن يفجأ بهذا الموت الذي كتب على كل نفس حية. وأخيرا الفصلة السادسة في هذا الحديث أو أمر العامة. أمر العامة هو الموت الذي يشمل عامة الناس، ألا وهو كناية عن قيام الساعة. فقيام الساعة تأتي بعد تلك الخصال التي ذكرت في الحديث باستثناء الموت الخاص بالإنسان، هذا يأتيه قبل أن تقوم الساعة. على أن بعض الوعاظ يقولون إن من مات فقد قامت قيامته، هذا صحيح لأنه بموته انتهى كل شيء، فإما أن يكون سعيدا وسيلقى جزاء عمله الصالح أو شقيا على عكس من ذلك. الخلاصة من هذا الحديث واضح جدا، وهو أن لا يركن الإنسان إلى هذه الدنيا وأن لا يختتم بها وأن لا ينتهي بها ما يجب عليه من أن يتدارك نفسه قبل أن يفجأ بشيء من هذه الأمور الستة، وأقربها إليه الموت الذي سمي في القرآن باليقين. وفي نحو هذا الحديث حديث ابن عباس، وهو بعد حديث ذكره المصنف هو ضعيف، أما حديث ابن عباس فهو صحيح، وهو قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس،
يمكن أن نقول
شبابك قبل هرم وصحتك قبل سقم وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وقال الصحيح على شرطهما. في هذا الحديث نصائح عظيمة جدا، الفقرة الأخيرة منها هي أوثق ما تكون بما نحن فيه، حيث قال عليه السلام: وحياتك قبل موتك، وإذا جاء الموت انقطع العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم، وفي رواية الإنسان، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالمسلم السعيد الذي يستعيد بما وعظه به رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفيد ذكرى من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون غافلا عنها كلها أو جلها أو بعضها. فاسمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يعظنا بقوله: يغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرم. نحن نجد مع الأسف الشديد عامة الشباب اليوم لا يعملون بهذه النصيحة، بل يعكسونها ويقلبونها، إنهم يأملون أن يعيشوا حياة طويلة وأن يتداركوا في كهولتهم بل في شيخوختهم ما يفوتهم من الطاعة ومن قيام الواجبات في حالة شبابهم، وأصبح أمرا معتادا أن يسمع أحدنا الشخص يقول لآخر بكير عليك الشيخ، خاصة فيما إذا طلحها للحية التي فرضها الله عز وجل على كل مسلم فيبادرونه يثبطونه ويصرفونه عن المبادرة إلى طاعة الله في مثل هذا الأمر. هذا أمر ظاهر، لكن هناك أشياء أخرى. نعرف آباء كثيرة يجدون بعض أبنائهم يبادرون إلى الصلاة وإلى المساجد وهم بعد لم يبلغوا سن التكليف، في الصيّة وين رايح الدنيا بارد الدنيا مطر، هذه ثبتون وتثبيتا فظيعا جدا، ولولا قوة إيمان هذا الشاب لاستجاب لتثبيت أبيه. وين صغير هكذا يفعلون اليوم. أما الذين استجابوا لموعظة الرسول عليه السلام حين قال ترتمم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك، فقد كانوا على عكس ما نحن عليه اليوم تماما. ولعل الكثيرين منكم يذكر قصة عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه سد الفراغ يا أخوان، سد أجمه تراصوا يا أخوان تراصوا، لا تكونوا أنانيين، خلوا مجال للآخرين. كان شابا لما زوجه والده عامر بفتاة من قريش، وذات يوم يسأل والده كنسه زوجة ابنه عن حالها مع زوجها، فكنت له بعبارة لطيفة قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشا، يعني أنه تزوج لكن ما تزوج، وأنه فراشنا ما وطع بعد. لماذا؟ لأنه يصوم الدهر ويقوم الليل، فما سيتفرغ لزوجته. ولا شك أن مثل هذا الخبر يزعج الوالد، سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الشخصية، لأنه زوجه ليحصنه وليريحه. ومن الناحية الشرعية لا يجوز للمسلم أن يهتم بالعبادة أكثر مما شرع الله عز وجل، لأن ذلك غلو في الدين. وقد قال رب العالمين في كتابه الكريم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا. وقد وصف الرسول عليه السلام شيئا من الغلو في حال كأن المسلمين فهموا من ذلك الوصف عكس ما أراد الرسول عليه السلام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع واقترب في إفاضته من المزدلفة إلى منى من منى قال لابن عباس التقط لي سبع حصيات مثل حصى الخلف، وأشار ويقول العلماء أن ذلك أدى الحمص الكبير. وقال عليه السلام بهذه المناسبة لابن عباس: وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فماذا يفعل الناس اليوم حينما يرمون الجمرات؟ نرى العجب العجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم وجه المسلم أن يلتقط حصيات صغار، لأن المقصود ليس هناك محاربة مادية، وإنما هي محاربة معنوية روحية. ولذلك أوصى بعدم تكبير الحصاة، ثم لعلها تصيب رؤوس كثير من الذين اجتمعوا حول الجمرة، وهذا يقع كثيرا. فإذا كانت الحصاة كبيرة فقد تؤذي من أصابته. اليوم نرى حول الجمرة النعال متواكبة بعضها فوق بعض، لأن الجهال من المسلمين لم يتأدبوا بأدب الدين، فهم يتصورون أن هناك شيطان فعلا واقف ينتظرهم ليرجموه، والحقيقة ليس كذلك، وإنما هناك مكان خرج فيه الشيطان لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرواه في الجمر الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من الغلو في الدين حتى في تكبير الجمرة، حصان التي يرمي بها الجمرة. ففي العباد قيام الليل وقيام الدهر، هذا من باب أولى أن ينهى عنه الرسول عليه السلام. فلما سمع عمر من كنته ما سمع، شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: فإما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إليه. قال: بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: فإن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك أي الذي يزور، ولضيفك عليك حقا. ثم أخذ يضع له عليه الصلاة والسلام منهاج يلتزمه في حياته كلها لا يزيد على ذلك، فهو كان يصوم الدهر كله. قال له: صم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها. فكأن ما صمت الشهر كله 6 أيام. فماذا كان الجواب؟ هنا الشاهد. قال: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. هو بيقول عكس ما يقول الناس اليوم تماما، بيقول حوينتي حوين الشبابي انه ضيع وقتي في اقل من هذه العباد التي انا قائم بها. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ما لا نرى، كما قالت السيدة عائشة له حينما قال لها عليه السلام: يا عائشة، هذا جبريل يقريك السلام. قالت عليه السلام: يا رسول الله، ترى ما لا نرى، انت بتقول لي هذا جبريل يقولك السلام؟ عليه السلام: وانا اصدقك بما تقول لانك ترى ما لا نرى. فاذا كان الرسول عليه السلام يرى بالبصر ما لا نرى، فهو اولى ان يرى بالبصيره ما لا نرى بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى عاقبة مبالغة عبد الله بن عمر في عبادته، وقد حدث ذلك فعلا. فلما قال ابن عمرو: إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك، قال له عليه الصلاة والسلام: صم كذا. حدد له أيضا نظاما آخر، قال: إني شاب، إني أستطيع أكثر من ذلك، يعيد نفس الكلام السابق. وأخيرا قال له عليه الصلاة والسلام: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. قال: يا رسول الله، إني أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. هذا من حيث قيام الليل في هذا من حيث صيام الدهر، لم يرضه له الرسول عليه السلام، وإنما أعطاه صياما هو يساوي فعلا نصف الدهر وأجرا كل الدهر، وهذا هو الكسب الحقيقي. ومن حيث إحياء الليل كله الذي كان يفعله، قال له عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في كل شهر مرة. فعاد إلى كلمته السابقة: يا رسول الله، إني شاب، إني بقوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. حتى قال له عليه الصلاة والسلام أخيرا: اقرأ القرآن في ثلاث، في كفر، فمن قرأ القرآن في ثلاث فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. وعلى هذا انفصل ابن عمرو من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من ناحية العاطفية الدينية غير راضي، لكنه يعلم قول ربنا في القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فسلم، ثم أخذت الأيام تمضي وتمضي حتى أسن وشاخ، فكان يقول: يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله. قال لي: اقرأ القرآن في كل شهر مرة، يا ريتني قبلت منه أول مرة. قال لي: بالنسبة للصيام، صوم من كل شهر ثلاث أيام، وإلي صيام بالشهر كله من حيث أجر، يا ريتني قبل ذلك منه. هكذا كان السلف الصالح الذين ندعو نحن دائما إلى الاقتداء والاتساء بهم، لأنهم كانوا استجابوا لله وللرسول لحقه. أما نحن فخيرنا من لا يساوي أقلهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وما ذلك إلا لإخلاصهم لله عز وجل وطاعتهم واستسلامهم استسلاما كاملا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
قال المصنف رحمه الله: والحديث هو 25. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا. رواه الطبراني ورواته مختلف في الصحيح والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هذا الحديث حديث حسن، ولو لفظان كما رأيتم، واللفظ الثاني هو أتم من اللفظ الأول لفظا ومعنى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة. وهذه الجملة كما تعلمون جميعا مأخوذة من نص القرآن الكريم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وسيأتي في حديث لاحق إن شاء الله هذه الآية الثمانية: اقتربت الساعة وانشق القمر. لكن الرسول عليه السلام ذكر هنا الجملة الأولى من الآية فقال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. إذا كان أحدكم عنده نسخة من التغريب فقد تكون نسخته كنسختي هنا: ولا تزدادون، وهي التواصل مع الكتاب وحضور الأصول. ولا يزدادون أي الناس الذين ذكروا صراحة في سياق الحديث، حيث قال عن السلام: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. والقصد من الحديث واضح، وهو أن مع كون الساعة قد اقتربت كما أخبر به ربنا عز وجل في الآية، الناس على خلاف هذا الإنذار الذي أنذرهم الله عز وجل به حين قال اقتربت الساعة، فهم بدل أن يهتموا بوقوع وقيام الساعة، وهذا الاهتمام يستلزم الاستعداد للموت قبل نزوله، فبدل هذا الاستعداد ماذا يفعل الناس؟ لا يزدادون على الدنيا إلا حرصا، أي كأنما الساعة ابتعدت عنهم ولم تقترب منهم. ولذلك في الرواية الأولى لما قال اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا، يعني في تصرفهم في عدم استعدادهم لقيام الساعة، وكأنما الساعة عندهم لا تزداد إلا بعدا، لذلك هم لا يهتمون، وإنما يهتمون على عكس ما يستلزمهم هذا الإنذار الرباني من قوله اقتربت الساعة من الاستعداد الموت العمل الصالح، فهم على خلاف ذلك، لا يزدادون إلا حرصا على الدنيا وجمعا لها وتكالبا عليها، وبذلك فهم لا يزدادون من الله إلا بعدا. ويجب أن يعلم كل مسلم أن الله عز وجل حينما يخبرنا باقتراب الساعة وظهور أشرافها الكبرى فضلا عن الكبرى، فإنما يعني ذلك إنذار الأحياء أن تدركهم الساعة قبل أن يتوب السائل منهم وقبل أن يرجع الشقي عن عمله الصالح إلى العمل الصالح. فقوله عز وجل اقتربت الساعة في معنى استعدوا لها، الساعة قريبة، لكن الناس أي أكثر الناس كما جاء في هذا الحديث اضطربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هذا حديث حسن كما قلنا. أما الذي بعده فحديث حسن، وهو قوله وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، رواه البخاري وغيره. عبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود، وهي في الغالب قاعدة إذا أطلق عبد الله في كتب الحديث المتأثرة المقصود به هو ابن مسعود من بين العبادلة الأربعة المشهورين من الصحابة، على رأسهم هذا عبد الله بن مسعود، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم عبد الله بن عباس، فأكبرهم علما وقدرا وفقها وعلما هو عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود. لذلك اصطلحوا على انه اذا اطلقوا عبد الله المقصود به ابن مسعود، لكن هذه القاعده لا ينبغي التزامها في كتب الحديث التي هي اصول السنه والتي هي تروي الاحاديث باساليبها الى الصحابه. القاعده هنا تختلف ولا تنصرف، بل لا نظام لها، وانما يتميز عبد الله من هؤلاء الاربعه بالنظر الى الراوي عن احدهم. فاذا كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق في الروايه مثل علقمه او الوليد الاسود او غيرهما من الكوفيين فهو عبد الله المسعود، وان كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق من اسناد اخر او حديث اخر مثل نافع مثل سالم وغابهن فذلك عبد الله بن عمر، لان نافع يكون مولاه وسالم يكون ابنه. واذا كان الراوي عن عبد الله غير هؤلاء مثل عطاء ابن جراحه مثل المكي وغيره فهو عبد الله بن عباس. وهكذا يعرف عبد الله بالاساليب بالنظر الى الراوي عنه. اما حينما ياتي علماء الحديث فيختصرون الاساليب ويجمعون الاحاديث في الكتب المختصره، فاذا قالوا عن عبد الله فانما يعنون به ابن مسعود. ابن مسعود هذا رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من صراط نعاله والنار مثل ذلك. هذا سيئ أن الإنسان قريب من الجنة وقريب من النار، قريب من الجنة بعمله الصالح وقريب من النار بعمله الصالح. وقد فسر بعض العلماء هذا القرب باعتبار ان العمل صالحا كان او صالحا فانما هو صفه قائمه في ذات الانسان. صحيح في نظر ان هذا السبب الذي هو العمل الصالح او ضده هو اقرب منه من صراط النعل. وصراط النعل لعله لا يخفى عليكم جميعا المقصود به سير المعنى. هكذا فسره بعض الشراح، لكن يبدو لي ان لا حاجه هنا الى مثل هذا الشرح، لانه في ظني ان الاحاديث يفسر بعضها بعضا. هناك الحديث الصحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسقط عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. هذا القرب هو الذي اشار اليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي نحن الان في صدد التعليق عليه. وقريب منه حديث قد يفيد كثيرا أو قليلا من الحاضرين الذين يكون حالهم عادة بعد انصرافهم أو بعد كلام إمامهم من صلاة الفرض أن ينصرفوا فورا مسرعين خارجين من المسجد على طريقة كثير من الناس ممن يمثلهم ذلك الأعراب الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عما فرض الله عليه، فلما أخبره بالصلوات الخمس المفروضة وصوم رمضان قال هل علي غير ذلك؟ قال إلا أن تتطوع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال أفلح الرجل إن صبر دخل الجنة إن صبر. فكثير من الناس يسمعون مثل هذا الاقتصاد وهذا الاقتصاد في العباد لله عز وجل على الفرائض فقط دون السنن ودون النوافل المستحبات. فيجب ان نعلم ان هذا وان كان جائزا شرعا فهو طريق القانعين المقتصدين باقل العمل من جهه، ثم ينبغي ان يكون حريصا على اداء هذه الاعمال الفريضه المحصوره القليله على وجه التمام والتمام، بحيث انه لا يكون قد قصر في شيء منها فيحكم في نهايه المطاف عليه لانه ما ادى الفوائد التي اوجبها الله عليه اذا ما كان قد قصر في بعض اركانها وسلوكها. لذلك كان من السنه حفظ الناس جميعا على الاعتناء بالسنن ايضا، ليس فقط بالفرائض على مذهب ذلك الاعرابي، لان ليس كل الناس ممكن ان يحكم عليهم انه اذا قالوا قولا وفوا، واذا عاهدوا عهدا ايضا وفوا، فقد يخلون، فلا بد ان يكون عندهم شيء من الاحتياط يسد مسد ذلك الفائت من الفرائض. وقد اشار الرسول صلى الله عليه وسلم الى هذه الحقيقه التي يجب على شبابنا اليوم سوره الخاصه ان يتنبهوا لها وان يعدوا عزتها، حين قال اول ما يحاسب العبد يوم القيامه الصلاه، فاذا تمت فقد افلح وانجح، واذا نقصت فقد خاب وخسر. وفي حديث ابي هريره فاذا نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هم لعبدي من تطوع فتتم له به فيرفعه، هل له من تطوع فتتم له به فيرفعه. الفريضه قد تكون ناقصه فما او كيفا، فيسدد النقص على حساب هذا الفرض التطوع الذي هو من العبادات الاحتياطيه. لذلك لا يحسن بنا ان نكون متسرعين في الخروج او في الانصراف بعد الكلام معنا من الصلاه، وانما علينا ان ناتي بكثير او قليل من اذكار الاوراد التي جاءت فيها فضائل خاصة. من ذلك ما كنت في صدد أن أورد لكم كتفسير من بعض الأحاديث الأخرى لحديث الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ جبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه أن يدخل الجنة إلا أن يموت. ما معنى الحديث؟ أي فيدخل الجنة، ما في شيء يمنعه من دخول الجنة إلا بقاء حيا، فإذا مات دخل الجنة. هذا الحديث التفسير لحديثنا هنا، الجنة أقرب إلى أحدكم من فراش نعله والنار مثل ذلك. إذا فايت الخطيب من هذا الحديث في فقرتيه إنما هو الحظ على العمل الصالح فبه يدخل الإنسان الجنة، والنهي عن العمل الصالح فبه يدخل صاحبه النار والعياذ بالله تعالى. الحديث الذي بعده وهو حديث الحسن عن سعد بن ابي وقاص. نعم لا حسن قبله والحسن بعده. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اوصني. قال: عليك بالقياس مما في ايدي الناس واياك والطمع فانه الفطر الحاضر، وصل صلاتك وانت موجع، واياك وما يعتبر منه. هذا الحديث فيه حكم عديده. يقول في تحريره رواه الحاكم والبيهقي في الزهد، وقال الحاكم واللفظ له صحيح الاسناد. هذا رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم للتوصيه، يطلب منه وصيه تبقى في ذهنه ابد حياته. وفي بعض الروايات قال له: واوجزني في وصيه. هذا رجل عاقل حكيم، فاوجز له عليه السلام في الوصيه وقال له: عليك بالإياس مما في أيدي الناس. وعن يجب على المسلم أن يكون تعلقه دائما بالله تبارك وتعالى، وأن يكون راغبا فيما عنده من خير، وأن يقطع أمله من الناس أن يفيدوه أو أن يغلوه، فإن الله عز وجل هو وحده الغني الحميد. هذا بطبيعة الحال لا يعني ألا يتخذ الإنسان الأسباب، ولكن يعني شيئا طالما غفل الناس اليوم لغلبة المادية الأوروبية الغازية للمسلمين في أخزارهم، وهو أنهم يهتمون الأسباب أكثر من اهتمامهم بتوكلهم على رب الأرباب سبحانه وتعالى. فيظل الإنسان اليوم كل من شاء الله وقليل ما هم يهتم بالأسباب كأنه هو الكل في الكل، لا يحصر في باله أبدا أن هذه الأسباب قد لا تفيده شيئا. وبالأولى وأحرى أنه لا يفكر في ذلك، أنه هو حينما يتخذ الأسباب يتخذها لأن الله عز وجل أمر بها، وليست لأنها سببا فقط. ويجب أن نفرق بين الأمرين. هناك فرق واضح بين من يتخذ السبب الذي هو موصل إلى المسبب عادة لأنه سبب، وبين من يتخذ السبب سببا لأن الله عز وجل أمره بذلك، أمره بالأخذ بذلك السبب. فرق كبير جدا. الأمر الأول عادة الماديين الكفار أو أشباههم من الضالين والمحاربين والمسلمين. الأمر الآخر هو طبيعة المسلم، يأخذ بالسبب إذا كان الله عز وجل أمر به أو على الأقل أذن له به، وليس لأنه سبب فقط وما حصيلة هذا التحريف؟ ذلك لأن الأسباب من حيث كونها أسبابا لمسببات تنقسم شرعا لقسمين: أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. المسلم حينما يجد هناك سببا يريد ثم، لكنه يعلم أن الله عز وجل نهى عنه فهو لا يتخذه سببا، ولو كان هو في واقع الأمر سببا كونيا ولكنه ليس سببا شرعيا. هذا التفريق مع أنه أمر واضح من الناحية العلمية الشرعية، ولكنه مع الأسف الشديد أمر يكاد يكون